باب الصرف في سبيل الله وابن السبيل. عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله وابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك. رواه أبو داود. وفي لفظ: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه بها فأهدى منها لغني. رواه أبو داود وابن ماجه. ويحمل هذا الغارم على من تحمل حمالة لإصلاح ذات البين، كما في حديث قبيصة: لا لمصلحة نفسه، لقوله في حديث أنس: أو ذي غرم مفضع. وعن ابن لاس الخزاعي قال: حملنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على إبل من الصدقة إلى الحج. رواه أحمد وذكره البخاري تعليقا. وعن أم معقل الأسدية أن زوجها جعل بكرا في سبيل الله، وأنها أرادت العمرة، فسألت زوجها البكر فأبى، فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له، فأمره أن يعطيها، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحج والعمرة في سبيل الله. رواه أحمد. وعن يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدته أم معقل قالت: لما حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل، فجعله أبو معقل في سبيل الله، وأصابنا مرض، وهلك أبو معقل، وخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما فرغ من حجته جئته فقال: يا أم معقل، ما منعك أن تخرجي؟ قالت: لقد تهيأنا فهلك أبو معقل، وكان لنا جمل هو الذي يحج عليه، فأوصى به أبو معقل في سبيل الله. قال: فهلا خرجت عليه؟ فإن الحج من سبيل الله. رواه أبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فهذه الحالة تتعلق بالزكاة. بين فيها صلى الله عليه وسلم أن الزكاة لا تحل لغني، لأن الله قال: إنما الصدقات للفقراء ومساكين، إلا لعامل عليها. العامل يعطى له غني، وهو المكلف بيقضيها من أهلها، يسمى العامل. يعني يرسله ولي الأمر إلى البادية ليقبض الزكاة منهم أو غيرهم، هذا يسمى العامل، يعطى منها ولو كان غنيا، أجرة عن ذهابه إليها، الذهاب إلى أهلها لقبض منهم، أو غارم صاحب الدين الذي في حمالة، إذا تحمل حمالة ليصلح ذات البين يعطى ولو كان غنيا، لأنه مصلح جدير بأن يساعد حتى يشجع أهل الخير على إصلاح ذات البين. أو غاز في سبيل الله يعطى لمساعدة الغزو، إلا لا تحل عليها، لا تحل الصدقة لغني لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، كذلك اشتراها من الفقير بماله لا بأس، الفقير إذا باعها، أو مسكين صدق عليه منها فأهدى منها لغني. إذا أعطى مسكين من تمر أو شاه ثم ذبحها ونادى جيرانه دعاه من الله يأكل منها، لأنها وصلت بلغت محلها، فإذا الفقير دعا الأغنياء وأكلوا عنده فلا بأس، وإن كانت من الصدقة لأنها بلغت محلها. أما ما يتعلق بحديث ابن لاس وحديث ضعيف، والهوى والزكاة ما تصرف في الحج الزكاة إلا بدليل شرعي، أما حديث معقل في سبيل الله هذا يعني يعم الأوقاف الشرعية، إذا كان الوقف في سبيل الله فلا بأس أن يحجج منه، لأن الحج من سبيل الله عز وجل، ولا بأس أن يساعد منه الفقراء والمؤلف قلوبهم والغارمون لأنفسهم إذا كانوا فقراء، كل هذا داخل في آية الزكاة. أما الحج لا يعطى من صاحب من الزكاة، لأن سبيل الله مراد به هو الجهاد في سبيل الله، هذا مراد في سبيل الله في آية الصدقة، المراد به الجهاد في سبيل الله. أما الحج فهو من سبيل الله من جهة السبيل الذي هو طرق الخير وأعمال الخير، فإذا كان وقف في سبيل الله في وجوه الخير جاز أن يعطى منها من يحتاج إلى الحج، لأن الحج من طرق الخير ومن سبل ومن العبادات، لكن لا يعطى من الزكاة على الصحيح، لأن الحج ليس من الجهاد، بل هو من سبيل الله الذي هو العبادة والعمل الصالح فيبقى من الوقاف الشرعية ومن الصدقات لا بأس. أما الحديث حديث بالله فهو حديث ليس بثابت ولا يعتمد عليه. وفق الله الجميع.
باب ما يذكر في استيعاب الأصناف عن زياد بن الحارث الصدائي. باب ما يذكر في استيعاب الأصناف عن زياد بن الحارث الصدائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبايعته فأتى رجل فقال أعطني من الصدقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها 8 أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. رواه أبو داود. ويروى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لسلمة بن صخر اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك. باب تحريم الصدقة على بني هاشم ومواليهم دون موالي أزواجهم. عن أبي هريرة قال أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كخي كخي ارمي بها أما علمت أنا لا نأكل الصدقة. متفق عليه. ولمسلم أنا لا تحل لنا الصدقة. وعن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة فقال لأبي رافع اصحبني كيما تصيب منها قال لا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأسأله فانطلق فسأله فقال إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم. رواه 5 إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. وعن أم عطية قالت بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشاة من الصدقة فبعثت إلى عائشة منها بشيء فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال هل عندكم من شيء فقالت لا إلا أن نسيبة بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها فقال إنها قد بلغت محلها. متفق عليه. وعن جويرية بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها فقال هل من طعام فقالت لا والله ما عندنا طعام إلا عظم من شاة أعطيتها مولاتي من الصدقة فقال قربيها فقد بلغت محلها. رواه أحمد ومسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد ففي الحديث الأول دلالة على أن الصدقات وهي الزكاة قد بين الله أهلها في أصناف الثمانية في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية فلا يعطى أحد من الزكاة إلا إذا كان من هذه الأصناف الثمانية لأن الله أوضع أمرها ولم يشيلها إلى أحد من الناس فالزكاة يجب أن تصرف فيها هؤلاء الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلف قلوبهم والغارمون وهم سبيل ومن السبيل ويجوز أن تعطى الزكاة لواحد معين إنسان عنده زكاة ويعطيها واحد معين فقير معين لا بأس إذا كانت أدرى حاجتها وقل من حاجته إنسان عنده زكاة 1000 ريال أو 2000 ريال يعطيها فقير واحد لا بأس إذا كان فقير محتاج ما هو لزوم وزعها بينهم أعطاها فقير واحد كفى أو أهل بيت الفقراء كفى. والحديث الثاني والباء الثالث يدل على أن أهل البيت لا يجوز لهم الصدقة الزكاة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت من بني هاشم تقوله إنها لا تحل للصدقة إنما هي أوساخ الناس لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد. ولما أراد الحسن أن يأكل تمرة من الصدقة قال كخ كخ دعها أما علمت أنها لا تحل للصدقة يقال كخ كخ وكخ كخ قال اترك دعها يعني. هذا في دليل على أن الصبي يعلم الصبيان يعلمون ما حرم الله عليهم على أهلهم يعلمهم حتى لا يتعاطوا ما حرم الله يمنعه من التدخين يمنعه من المسكر يمنعه من السب والشتم يمنعه من الزكاة إذا كان ليس من أهلها ولي الصبيان يعلمهم مرشدهم يمنعهم مما حرم الله عليه ولو كانوا صغار مثل ما قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوا مالي 10 فعلى أولياء الصبيان من النساء والبنين تعليمهم ومنعهم مما حرم الله كما منع النبي الحسن من تعاطي من أكل من الزكاة فأولياء الصبيان والصغيرات من النساء عليهم أن يعلموهم ويرشدوهم ما يجب عليهم وما يحرم عليهم وما ينبغي وما لا ينبغي حتى يعتادوا الخير وحتى ينشأوا على الخير. وفيها أن مولى القوم من أنفسهم، مولى بني هاشم لا يعطى من الزكاة، مولاهم منهم لحديث أبي رافع المذكور، فمولاهم وعتيقهم منهم لا يعطى من الزكاة. وفي حديث معطية وجريرة دلالة على أن الزكاة إذا بلغت محلها لا بأس أن يكون منها صاحبها وغيره الغني، إذا بلغت الفقير ودعا الناس إلى وليمة أكلوا من عنده لا بأس، كما تقدم حديث سعيد في قوم مسكين صدق عليه منها، إذا كان وصلت محلها فلا بأس، إذا أعطى زيد أو عمر الزكاة للفقير الفلاني ثم زاره أو دعا إلى وليمة وأكل منها لا يضر لأنها بلغت محلها. كذلك إذا كان عند الجيران فقراء وأعطوا الزكاة ثم زارهم من دفع الزكاة إليهم أو غير من لا تحل الزكاة وقدموا له من الزكاة بجدوع تمر أو غيره لا حرج لأنها بلغت محلها. وفق الله جميعا.
الشيخ بارك الله فيكم، لم يقسم لهم من بيت مال المسلمين.
نعم.
بني هاشم لم يقسم لهم من بيت مال المسلمين.
هذا في خلاف، بعضها لم يرى إذا اضطروا إليها، لأن الله قال قد فصلكم ما حرم إلا ما اضطرتم إليه، إذا اضطروا لا بأس. والجمهور على منع مطلقا، عليهم يلتمسون سببا آخر، عليهم يلتمسون سببا آخر.
باب فضل الصدقة على الزوج والأقارب. عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت فرجعت إلى عبد الله فقلت إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم. قالت فقال عبد الله بل ائتيه أنت. قالت فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. قالت فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبر من نحن. قالت فدخل بلال فسأله فقال له من هما؟ قال امرأة من الأنصار وزينب. قال أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله. فقال لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. متفق عليه. وفي لفظ البخاري أتجزئ عني أن أنفق على زوجي وعلى أيتام في حجري، وهذا عند أكثر أهل العلم في صدقة التطوع. وعن سليمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. رواه أحمد وابن ماجة والترمذي. وعن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. رواه أحمد، وله مثله من حديث حكيم بن حزام. وعن ابن عباس قال إذا كان ذو قرابة لا تعولهم فأعطهم من زكاة مالك، وإن كنت تعولهم فلا تعطهم ولا تجعلها لمن تعول. رواه الأثرم في سننه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله قال آله وأصحابه من اهتدى. أما بعد، فهذه الأحاديث كلها تدل على فضل الصدقة في الأقارب، وأنها صدقة وصلة. فإذا أراد الإنسان يصدق على أقاربه الفقراء فذلك أفضل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنها صدقة وصلة في حديث سلمان بن عامر، وهكذا حديث زوجة مسعود وصاحبتها. فالصدقة على الزوج الفقير وعلى الأيتام وعلى الأقارب كلها مضاعفة، وهكذا القريب الكاشح المبغض الصدقة عليه مطلوبة. لعل الله يزيل الشحناء بسبب ذلك، ولعل الله يعيد القلوب إلى صفائها. أما الزكاة لا، لا تعطيها الزوجة زوجها، لا تعطيها أولادها الصدقة الفريضة، لا تعطيها أولادها ولا أباها ولا أمها. أما الزوج فالصواب أنها لا بأس أن تعطيها الزوج إذا كان فقير، لا بأس أن تعطيه من زكاتها. وكذلك الأقارب غير الذرية وغير الآباء والأجداد، مثل ما قال ابن عباس إن كان يعولهم فلا يعطيهم من الزكاة، وإن كان لا يعولهم يعطيهم من الزكاة إذا كانوا فقراء. أما الأولاد الذرية والآباء والأمهات والأجداد والجدات فلا يعطون من الزكاة، ينفق عليهم من ماله وهي صدقة موصلة له أجر مرتان مضاعف على أولاده وعلى أبيه وأمه وأجداده، صدقة موصلة. ولهذا قال في حديث سلمان: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة موصلة. ولكن مثل ما قال ابن عباس: من كان يعولهم لا يعطيهم من زكاته، يقوم عليهم من ماله، كأيتام في حجره يعولهم، وإخوانه في حجره يعولهم، لا يعطيهم من الزكاة، لأن الزكاة حينئذ يقي بها ماله. أما إذا كانوا مستقلين، فقراء مستقلين ليسوا في عيال، فلا بأس يعطيهم، صدقة وصلة. أما ذريته ما تناسل، وذرية أولاده وذرية بناته وأبوه وأمه وأجداده، فلا يعطون الزكاة، يعطيهم من ماله غير الزكاة. وفق الله جميعا.
باب زكاة الفطر. عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، رواه الجماعة، ولأحمد والبخاري وأبي داود. وكان ابن عمر يعطي التمر إلا عاما واحدا أعوز التمر فأعطى الشعير، وللبخاري، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. وعن أبي سعيد قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، أخرجاه. وفي رواية: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة فقال: إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه، رواه الجماعة. لكن البخاري لم يذكر فيه قال أبو سعيد فلا أزال إلى آخره، وابن ماجه لم يذكر لفظة أو في شيء منه. وللنسائي عن أبي سعيد قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط، وهو حجة في أن الأقط أصل. وللدارقطني عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد قال: ما أخرجنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا صاعا من دقيق أو صاعا من تمر أو صاعا من سلت أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط. فقال ابن المديني لسفيان: يا أبا محمد، إن أحدا لا يذكر في هذا الدقيق، فقال: بلى هو فيه، رواه الدارقطني، واحتج به أحمد على إجزاء الدقيق. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وعن ابن عباس قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، رواه أبو داود وابن ماجه. وعن إسحاق بن سليمان الرازي قال: قلت لمالك بن أنس: أبا عبد الله، كم قدر صاع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: 5 أرطال وثلث بالعراقي، أنا حزرته. فقلت: يا أبا عبد الله، خالفت شيخ القوم. قال: من هو؟ قلت: أبو حنيفة، يقول 8 أرطال. فغضب غضبا شديدا، ثم قال لجلسائنا: يا فلان هات صاع جدك، يا فلان هات صاع عمك، يا فلان هات صاع جدتك. قال إسحاق: فاجتمعت آصع. فقال: ما تحفظون في هذا؟ فقال: هذا حدثني أبي عن أبيه أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: هذا حدثني أبي عن أخيه أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال الآخر: حدثني أبي عن أمه أنها أدت بهذا الصاع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال مالك: أنا حذرت هذه، فوجدتها 5 أرطال وثلثا، رواه الدارقطني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الصحيحة كلها تدل على أن الله جل وعلا فرض زكاة الفطر على الناس، زكاة الفطر من رمضان كل سنة، وهذه زكاة البدن، صاع من الطعام من قوت البلد، سواء كان تمرا أو شعيرا أو أقطا أو زبيبا أو سوتا وهو الشعير، نوع من الشعير، أو دقيقا يخرج قبل خروج الناس إلى الصلاة، أن الرسول أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وكان الصحابة يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، يعني يوم 28 والتاسع والعشرين ويوم 30 إن تم الشهر، لا بأس إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، وأولهما يوم 28 لأن الشهر قد ينقص وقد يتم. فالواجب على جميع المسلمين إخراج هذه الفطرة على الذكر والأنثى والحر والمملوك والصغير وكبير المسلمين، كما ذكر ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرجل يخرج الزكاة عن زوجته وعن أولاده وعن مرقيقه من طعام البلد، من قوت البلد، سواء طعمته تمرا أو شعيرا أو زبيبا أو أقطا أو دقيقا، وإذا كان دقيق فقد كفاه مؤونة الطحن، إذا أخرج الصاع من دقيق فقد كفاه مؤونة الطحن كما في رواية ابن عيينة، وهو 5 أطلال وثلث الصاع بالرطل العراقي، 480 مثقالا، الرطل 90 مثقالا، والمد رطل وثلث، والصاع 5 أطلال وثلث. والضبط في هذا أنه 4 حفنات باليدين المعتدلتين، هذا صاع النبوي، 4 حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين. أما ما جاء في رواية معاوية أنه رأى أن نصف صاع من البر يقوم مقام صاع من التمر، فهذا اجتهاد من رضي الله عنه، والصواب أنه لا بد من صاع من الجميع، كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد، قال في رواية النسائي: فرض رسول الله زكاة صاع من طعام أو صاع من إلى آخره. فالصاع واجب في الفطرة مطلقة، سواء كان من البر أو يعني الحنطة أو من التمر أو من الشعير أو من الزبيب أو الأقط. وإذا كان قوته من الذرة أو الدخن كله قوت البلد صاع، لأنها مواساة، زكاة الفطرة مواساة، فتخرج من طعام من قوت البلد. وفق الله جميعا.
سبحانه الله. يقول: تعلمنا أن مقصود الشارع من زكاة الفطر هو كف المحتاجين عن السؤال يوم العيد، ووضع الناس اليوم على الأقل في بلادنا أنهم لا يستخدمون الأقط أو الشعير أو غيره في الطعام لما فيه من المشقة.
إيش؟
يقول: تعلمنا أن مقصود الشارع من زكاة الفطر هو كف المحتاجين عن السؤال.
تعلمنا إيش؟
تعلمنا أن مقصود الشارع من زكاة الفطر هو كف المحتاجين عن السؤال يوم العيد، ووضع الناس اليوم على الأقل في بلادنا أنهم لا يستخدمون الأقط أو الشعير أو غيره في الطعام لما فيه من المشقة، ولهذا فهم يبيعون ما يأخذونه من الصدقة العينية هذه، ومن ثم يبيعونها بأقل من ثمنها ليستفيدوا من النقود في شراء ما ينقصه من العيد، أفلا يكون تقديم المال لهم أولى من الطعام في هذه الحال؟
لا يجوز، لا، جمهور أهل العلم على أن تقدم الطعام ولا يعطى النقود، هذا يعني جمهور أهل العلم، وهو الصواب كما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يصرفوا إذا أعطيهم الطعام يصرفوا، يبيعون يصرفوا، ما في بس، إذا باعوا التمر أو الشعير أو الأقط واشتروا حاجات أخرى يبيعون، يشترون لهم ملابس، يشترون أواني، يشترون إدام، ما في بس. أما النقود لا يعطون النقود، يجب أن يعطوا طعاما كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم.
أثابكم الله. يقول: هل يخرج الزكاة من فجر 28 أو من ليلة 29؟ لأنه إذا كان من فجر 28 فإذا تم الشهر يكون قد أخرجها قبله ب3 أيام وليس بيومين.
الشهر 29، لا بأس، الشهر 29 يكون 29 ويكون 30، فإذا أخرجها في 8 أو 9 فلا بأس، سواء تم الشهر أو نقص، لأن الشهر يكون 29 ويكون 30، الأمر واسع.
بارك الله فيكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هذه نهاية الشريط، نفع الله بعلمه وبارك في عمره وعمله، وجزاه عنا وعن المسلمين خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.